بأن يخافوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ على بركة الله في شرح ألفية ابن مالك مع طرتي مع احمرار ابن بونة إن شاء الله. ابن مالك أحد الأعلام النحو نشأ أول ما نشأ في جيام بالأندلس انتقل بعد ذلك إلى القاهرة ومارس القضاء فيها ثم انتقل إلى الشام دمشق حيث درس هناك إلى أن مات. توفي سنة 672. ولهذا قال أحدهم فيه قال إمام أعلام النحاة قد نشا إمام أعلام النحاة قد نشا بأرض جيان وللشام مشى. والإمام في اللغة معناه القائد قد يكون قائدا في الخير وقد يكون قائدا في الشر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا هذا قواد الخير. وقوله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن ذكره في الشر قول الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يهتدون لعلهم ينتهون. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ويقال الإمام أيضا للطريق المستقيم. وأنه قال الله تبارك وتعالى وإنهما لبإمام مبين. ويقال الإمام للمصحف الذي كتب عثمان وأرسل منه نسخ الأبصار يقال له المصحف الإمام. ويقال الإمام كذلك للخط الأول الذي السطر الأول في الدفتر أو في اللوح الذي تقتدي به السطور الأخرى. ومن ذلك قول الشاعر يا دار أسماء قد أقويت بالساج كالوحي أو كإمام الكاتب الهاجي. يعني الخط الأول الذي تقتدي به باقي الخطوط. وكذلك تقال الإمام للخيط الذي يسوى به البناء، الذي يمد في ساق البناء ليسوى به. ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمثن إمامي، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ربيته حتى إذا تم واستوى، يتكلم عن قوس. ربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، محل شاهد متن إمامي، وكمتن إمامي قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. هذا من إبداء الهمزة ميما بدمائي، لأنه كان يبغى يقول بدمائي، لكنه بدل الهمزة ميما فقال بدمامي. والنشأة هي ما فوق طور الطفولة، بدليل قول الشاعر: وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمته الفصيحة عن دليبا، حوى لما ذوى نغما فصاحا رواها في تقلبه قضيبا، كذا من جاور العلماء طهلا يكون إذا نشأ شيخا أديبا. ما مرحلة ما بعد الطفولة. هذا الإمام اشتهر بعلوم، بتمكنه في علوم شتى، ومن العلوم التي برز فيها علوم اللغة ومنها النحو، وكذلك علوم القراءات، وألف فيه تآليف جمع منها الفوائد الذي يقول فيه أحد الشعراء، يقول: إن الإمام جمال الدين جمله إلهه ولنشر العلم أهله، أملا كتابا يسمى بالفوائد لم أملا كتابا يسمى بالفوائد لم إن الإمام جمال الدين جمله إلهه ولنشر العلم أهله، أم لا كتابا يسمى بالفوائد لم يزل مفيدا لم يزل مفيدا لذي لب تأمله، وكل فائدة في النحو يجمعها، وكل فائدة في النحو يجمعها، إن الفوائد جمع لا نظير له. وألف كذلك المقاصد ثم جمعهما في التسهيل. التسهيل هو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، والتسهيل هذا هو الذي يقوله يا أبو حيان: ألا إن تسهيل الفوائد ألا إن تسهيل الفوائد في النحو كتاب جليل كل نادرة يحوي، كتاب جليل كل نادرة يحوي. فما الكتب إلا أنجمه وشمسها، سناهن يمحى عندها أيما محوي. ثم نظم التسهيل في الكافية وهي زادت على 2700 بيت، على 2700 بيت، واختصرها في الخلاصة، وهي الخلاصة وضع الله تبارك وتعالى عليها القبول، انتفع بها الناس وكانت محررة جدا. ومن الذين انتبهوا إلى ذلك أبو حيان يقول فيها: ألف نظيم للخلاصة أم در، أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها، ولكن ذناهم أن مسلكها وعرو. كلا يترك الحسناء من بات مورما بها مستهانا ليس يمكنه المهرو، أتيت بلفظ بارخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر، أتيت بلفظ بارخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر. وكذلك يقول فيها أحد العلماء، أحد شعراء الأندلس، وشعراء الأندلس يمتازون برقة الشعر وبكهرة المجاز فيه، جودته ورقته وكهرة المجاز فيه. يقول: لقد مزقت قلبي بضعف جهونها، كما مزق اللخمي مذهب مالك، فصال على الأوصال بالقد قدها، فأضحتك أبيات بتقطيع مالك، فصال على الأوصال بالقد قدها. القد اللي هو الجلد الذي تصنع من القيود التي الأغلال التي توضع في المساجين واللصوص ومن يراد أن يعضل عن أمر معين، فصال على الأوصال بالقد قدها، والقد هو الشكل والهندة، فصال على الأوصال بالقد قدها، فأضحتك أبيات بتقطيع مالك، فقلدت إذ ذاك الهوى لمرادها كتقليد أعلام النحاة بن مالك، وملكتها لرقة لهوها، وإن كنت لا أرضاه ملكا لمالك، وناديتها يا منيتي بذل مهجتي، وما لي قليل في بديع جمالك. وكذلك قال أحد الأندلسيين يمدح هذه الخلاصة، قال: يلومونني، هو ابنه الأكبر يقال له ابن مالك الأكبر، وقال له بدر الدين، عنده ابن آخر وقال له محمد، قال: يلومونني في في حب أختك يا بدر، ولم يعلموا ما ولم يعلموا يلومونني في حب، لأنها هي من إنتاج ابن مالك، كان أخت لبدر الدين. يلومونني في حب أختك يا بدر، ولم يعلموا ما ذقت يضمها الصدر، ولم يعلموا أن الجمال أباكما، ولم يعلموا أن الجمال أباكما قد اتحفها حسنين يغار له البدر. فكم ليلة قد بت أخشف لفظها كشهد إلى أن قيل قد طلع الفجر. الأندلسيين إنتاجهم يمتاز بالجودة والرقة وكثرة المجازات. نعم، إذن هذه الخلاصة أراد ابن بونة أن يستدرك ما تركه ابن مالك مما هو التسهيل في ألفيته التي جعلها احمرارا على ألفية ابن مالك، ونالت القبول بسبب أنها احمرار لألفية ابن مالك، من هنا نالت قبولا كبيرا جدا وأصبحت تدرس في الأماكن التي تدرس فيها في الغالب ألفية ابن مالك، ولو لم تربط بها لما نالت ما نالته من القبول. وابن بونة طبعا متمكن جدا في النحو كذلك، وله قصة في دراسته للنحو، وأصلا درس عندما درس النحو على أول شيخ كان قد جلس عنده درس عليه الجرومية، فدرسها المرة في المرة الأولى ودرسها في المرة الثانية ولم يستوعبها، قال له الشيخ إنك لا تصلح لهذا الفن، فذهب محزونا مغموما وجلس تحت شجرة فلاحظ نملة تريد أن تأخذ قطعة من الزهر من ثمرة الشجرة، دائما تتسلق عودا صغيرا وتسقط، وظلت تفعل هذا إلى أن استطاعت أن تصل إلى هدرها في المرة السابعة، فقال لن أكون أضعف همة من هذه النبل، ورجع ودرسها مرارا ففتح عليه في النحو، وكان فعلا من العلماء المتميزين جدا. ولهذا يقول قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين شرع الله تبيانا. نعم، قال ابن مالك قال في هذه الخلاصة بدأ بقوله قال محمد هو ابن مالك، هنا قدم محمد بينما في الكافية قدم ابن مالك، كافية قال قال ابن مالك محمد وقد أراد نفع أراد وقال قال ابن مالك محمد وقد أراد قال ابن مالك محمد وقد قال ابن مالك محمد وقد
أراد لك عن الناس ما استثنيت أحد.
وقال ابن مالك محمد وقد أراد وقد أراد أراد قال ابن مالك محمد وقد ما تذكرت على الشط الأخير إلى المهم من الشط الأول أنه قدم ابن مالك الشطر قدم ابن مالك الشطر الأول نعم قال ابن مالك هنا قال محمد هو ابن مالك ربما لأنه أراد أن يتدارك ما وقع عنده في الكافية من تأخير محمد وتقديم محمد الأولى لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرف هذا يستحق الصدر. قال هذه هو هنا قال بصيغة الماضي مع أنه مع أن هذه مقدم كان ينبغي أن يقول إنها تدل على التجديد وعلل ذلك أحد علماء بقول أحد علماء شناقطة يقال له محمد سالم والليرما عدل ذلك بقوله قال ولم يقل يقول لكن قال لأنه نزل الاستقبال منزلة الماضي لقوة الرجاء محققا وقوع ما له ارتجى فهو نظرا لقدرته على النوم ولحصول مادة علمية فيه نزل المستقبل منزلة الماضي وقال بمعنى فاه ونطق وتكلم وقال تأتي للنطق وتأتي للعمل أما النطق فهو الغالب والعمل كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر عند الشيخين إنما كان يكفيك أن تقول هكذا أنا أتفعل هكذا والقول أخص من الكلام الكلام أعظم لأن الكلام في الإطلاق العام يشمل الكتابة والإشارة وما يعرف من حال الشيء فمثلا من ذلك من الإشارة مما يطلق عليه كلام بالمعنى العام إشارة كقول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم ومنه قول الشاعر إشارتنا باللغض رمز عيوننا وكل لبيب للإشارة يفهم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم ومن حالة الشيء شكا إلي جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى شكا إلي جملي طول السرى هذا يفهم فقط من هذا من حال الشيء والكتابة كقول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله. قال محمد هو اسمه، ومحمد من حمد وحمد، فهو محمد اسم مفعول معناها كثير المحامد، كثير المحامد. هو ابن مالك، وقال هو ابن مالك، هو طبعا هو ابن عبد الله، لكن قال نسب لجده لاشتهاره، فبنفسه لجده لاشتهاره هو ابن مالك. وهو هنا ربما تأثر بالمحدثين في قوله هو، لأن المحدثين لدقتهم إذا روى أحدهم حديثا لم ينسبه شيخه، إذا أراد هو أن ينسبه، يعني إذا لم ينسب راويه لم ينسبه شيخه، أراد هو أن ينسبه يقول هو، كما يقول مثلا البخاري عندما يروي عن، لأنه روى عن عدة محمدين، فيقول مثلا عندما يروي عن شيخ لم ينسب المحمد الذي هو يروي عنه يقول هو ابن كذا، كقوله في محمد بن عرارة هو ابن عرارة، محمد قال محمد هو، حدثنا محمد هو ابن عرارة، لأنه هو من البخاري وليست من شيخه للتوضيح. قال محمد هو ابن مالك. أحمد أحمد فعل مضارع من الحمد، من حمد، وهنا وقع التفات، والالتفات محمود في اللغة العربية، ومن أنواع الأساليب، من 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 الأساليب المطلوبة في البلاعة، لأنه يذهب الملل ويشد الانتباه. فمثلا هو قال أولا في البداية قال بضمير العيب، ثم قال في النهاية أحمد بضمير الحضور، تقل من الغيبة للحضور. والالتفات هو أن ينتقل الإنسان من الحضور إلى الغيبة، أو من الحضور إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى الخطاب، وهكذا يمكن أن ينتقل مرتين، كما في قول امرئ القيس، قول امرئ القيس قال قال تطاول ليلك بالإهمدي، تطاول ليلك بالإهمدي، ونام الخلي ولم ترقد، وباتت وبات له ليلة، وباتت وبات له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذاك من نبأ جاني وبلغته عن أبي الأسود. هنا انتقل من الخطاب إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى الحضور، أنه قال في البداية قال تطاول ليلك بالإهمدي، ونام الخلي ولم ترقد، إذن هذا الخطاب. ثم انتقل إلى الغيبة قال وبات له ليلة كليلة للعائر الأرمدي، ثم انتقل إلى التكلم الحضور قال ولك من نبأ إن جاءني وبلغته حبيب الأسود. وكثير القرآن الحمد لله رب العالمين هذا من الغيبة إياك نعبد وإياك نستعين هذا من الخطاب مدعو رب الله خير مالك أحمد رب الله ربي الرب الحمد طبعا هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل لمستحق ذلك ويستحق إما بالفضائل وإما بالفواضل فواضل النعمة والفضائل خصال الخير المحامد والله تبارك وتعالى مستحق للحمد لكماله ولنعمه هو متصف بأوصاف الكمال ولأنه هو المنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أحمد رب الله وطبعا الشكر لأن الشكر يكون